بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، قال: قولهم ما نقص علمي وعلمك من علم الله، قال: هذا في حديث أبي بن كعب الطويل في لقاء موسى عليه السلام مع الخضر، وفيه قال موسى وفيه قال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. رواه البخاري وغيره، حديث متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لفظ النقص ليس على ظاهره، لأن علم الله لا يدخله النقص، فقيل معناه لم يأخذ، وهذا توجيه حسن. واضح الآن إيش الإشكال؟ أوضح ما هو الإشكال؟ حين قال الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من البحر، أو كنقرة هذا العصفور من البحر، فهل معناه أن علم الله نقص؟ الجواب لا. فما هو المقصود؟ أي أنه ما نقص علمي وعلمك من علم الله، معناه الذي أخذناه من علم الله وعلمنا الله إياه هو بالنسبة إلى علمه سبحانه كنقرة عصفور في بحر. وهذا الذي علمه موسى وعلمه الخضر هو من علم الله، الله عز وجل علمه وعلمه إياهما. فمعنى ما نقص من علم الله أي لم يأخذ من علم الله، وهذا توجيه حسن كما قال ابن حجر. ما نقص علمي وعلمك من علم الله معناه أنه لم ينقص شيئا، والذي عندي وعندك إنما هو مما علمنا الله إياه. قولهم مثنى، قال: من أسماء العرب في الجاهلية والإسلام، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فلا محذور فيه شرعا، لكن إذا كان في بلاد يعير به ساغ لمن سمي به تغييره نفيا للحرج. يعني لو كان في بلد يعير به معناه أنه يحصل ماذا ذم له به، فله أن يغيره إلى اسم آخر حتى لا يقع في الحرج، مع أنه ليس فيه شيء. مثنى، ومع ذلك غيره من الأسماء أحسن وأفضل. قولهم المحترم، قال للشيخ حسين والي رحمه الله تعالى: بحث نفيس بعنوان سبيل الاشتقاق بين السماع والقياس في مجلة مجمع اللغة العربية بمصر، وفيه عن لفظ الاحترام ومشتقاته، وفيه عن لفظ الاحترام ومشتقاته من صفحة 210 إلى صفحة 215، أبان فيه أنه لم يتبينه من كتب أهل اللغة التي بين أيدينا سوى صاحب المصباح. قال: والاحترام مفسر بالمهابة، أي هل يقال احترام؟ ما معنى الاحترام؟ مفسر بالمهابة. ثم سرد ما توفر له من نقول فيها عن المتأخرين، وهذا من أعجب الألفاظ الدائرة على الألسن شهرة وانتشارا، وجذورها لا تمتد إلى ما قبل القرن السابع كما رأيت. سبحان الله. نعم. وقد أدركت بعض علمائنا يتوقع من ذكرها في مراسلاته، وكان بعض الظرفاء يقول أنا لا أكتب في المراسلة المحترم وإنما أكتب الموقر، لأن كل شيء شخص يكون موقرا بما يناسبه، والله أعلم. يعني حين تكتب في رسالة من فلان بن فلان أو إلى فلان بن فلان المحترم أو إلى وزير كذا المحترم أو إلى مدير كذا المحترم أو المحترمون، لفظة المحترم هي في أصل اللغة لها أصل في الاشتقاق، أخوذة من المهابة أي المهاب، لكن لم تكن منشورة في منتشرة في القرون السابقة، وإنما من القرن السابع وما بعد ذلك، من القرن السابع وما بعد ذلك انتشرت، بدأت في الكتابات وانتشرت حتى صارت في عصرنا هذا طاغية على ماذا؟ طاغية على الرسائل، ومنتشرة جدا في الرسائل، وبعضهم يعبر فيقول الموقر الموقر. وأوردها الشيخ رحمه الله ليبين أنه لا محذور فيها، يجوز أن تقول في شخص المحترم أي المهاب. قولهم محمد في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وولد لعبد الرحمن في خلافة عمر ابن فسماه محمدا، فسمع عمر رجلا يسبه يقول فعل الله بك يا محمد، فغير اسمه فسماه عبد الحميد، انتهى. هذا أولا ينظر في سنده، هذا شيء. شيء آخر، ربما كان هذا من تمام إجلال عمر رضي الله عنه لنبيه، وقد قال له يا رسول الله والله والذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي، فهذا من تمام إجلاله لنبيه أنه سمع شخصا يسب حفيده الذي سمي محمدا، فنقزت نفسه ونفرت نفسه من هذا السب الذي يتوجه على هذا الاسم العظيم المعظم الذي هو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن الذي سب إنما سب فردا من أفراد أمة محمد، لكنه لم يطق سماع سب يوجه إلى حفيده واسمه محمد فغيره إلى عبد الحميد. ومن حيث التسمية بمحمد هذا من أحسن الأسماء، أحمد ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن، هذه من أحسن ما يسمى بها، فإن أحمد ومحمد من أسماء الأنبياء، وكانوا يحبون التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، وعبد الله وعبد الرحمن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أحب الله الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال قولهم مرحبا وعليك السلام، قال أخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دخل فسلم عليه مرحبا وعليك السلام، وفي سنده عصام لم يوثقه سوى ابن حبان، يعني معناه أنه إذا دخلت على شخص هل تقول ترد السلام ثم تقول مرحبا، أم تقول مرحبا ثم ترد السلام، وهل ترد السلام بلفظ وعليك أم بلفظ عليكم، كل هذا واسع، أي ذلك فعلت فلا حرج عليك. قولهم مصداقه أو مصداقا لقوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي مصداق الحديث مفعال من الصدق بمعنى الموافقة. فحين تقول مصداقه من كتاب الله أي ما يصدقه ويوافقه من كتاب الله قوله كذا وكذا، قوله كذا وكذا، فمعنى مصداقه أي ما يوافقه ويصدقه، فلا حرج في ذلك. أن تقول، أن تأتي مثلا بحديث ثم تقول: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى كذا، أو أن تأتي بحديث فتقول مصداقه من كتاب الله كذا أي يوافقه، هذا لا شيء فيه، إنما الذي لا دليل عليه. وكذلك مثل هذا، أنك ترى شيئا ثم تريد أن تذكر عليه الدليل فتقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إذا ذممت شخصا باع دينه. صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حين كان على المنبر فدخل حفيده يختل بين الناس ويعثر ويسقط، فنزل عن المنبر وذهب إلى الغلام وأخذه ثم صعد المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني هذا فلم أصبر حتى نزلت وأخذته. فالشاهد أنك تقول صدق الله ثم تذكر الدليل، صدق رسول الله ثم تذكر الدليل على الحال والواقع الذي تريد أن تستشهد له، لا حرج في ذلك. لكن الذي ليس عليه دليل هو ختم الحديث وختم الآية وختم التلاوة بقول صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم. يعني في كل حديث تأتي بحديث وتقول صدق رسوله الكريم، تأتي بآية وتقول صدق الله العظيم، هذا لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، لا في الأحاديث ولا في الآيات. القول حق، ولكن الاتباع والسنة هي التي ينبغي للإنسان أن يأخذ بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ربه سبحانه وتعالى أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولم يكن يقول صدق الله العظيم في ماذا؟ في التلاوات. وكذلك أيضا في الأحاديث، الصحابة يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا حدثنا الصادق المصدوق، ولم يكونوا يقولون صدق رسول الله. فهو ماذا بارك الله فيكم مما اشتهر ولا دليل عليه. وأكثر شهرته من القراء المصريين. آخر شيء في درس اليوم قولهم المفصل. طيب، إذن قولك مصداقه كذا يجوز، مصداقه كذا، وقولك أن تقول صدق الله ثم تأتي بآية، صدق الرسول ثم تأتي بحديث لتستشهد على شيء جاء به الدليل. وأما ختم الحديث أو الآية بما سبق التنبيه عليه فلا دليل عليه. قال المفصل: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يقول المفصل ويقول القرآن كله مفصل. المفصل يطلق بإطلاقين، إطلاق على القرآن كله كتاب فصلت آياته، أي بينت ووضحت على آيات وجمل، آي وجمل وسور مفصلة موضحة مبينة محكمة فصلت آياته، وإطلاق خاص وهو المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن أو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، هذا إطلاق خاص، خاص أنه قيل له المفصل، جاءت به الأدلة. ومعنى المفصل قيل له المفصل لكثرة آياته وتقارب الفصل التي هي ماذا؟ تقارب الآيات والفصل في الآيات فيها. قال رحمه الله عن ابن عمر أنه كره أن يقول المفصل ويقول القرآن كله مفصل، ولكن قولوا قصار القرآن. هذا يبين سبب تسميته بالمفصل، يعني لماذا سمي مفصلا؟ لقصر آياته. رواه ابن أبي شيبة وذكر أثرا عنه في تسميته له بالمفصل، ورواه عبد الرزاق أيضا. قلت وفي الصحيحين ومسند أحمد وموطأ الإمام مالك آثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم في تسميتهم له بالمفصل، فلا وجه للكراهة. نعم لا يكره، يكون هذا من التسمية الخاصة، يقصد بالمفصل أي الذي قصرت آياته واختلفوا فيه، قيل من قاف إلى آخر القرآن وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن. وسائل يقول هل ثبت أن التاريخ الميلادي هو ميلاد عيسى عليه السلام؟ هذا منتشر عند أهل الكتاب والله أعلم به، وأيا كان فلا يجوز الاحتفال برأس السنة الميلادية بل ولا الهجرية، لأن هذا ليس عليه دليل، وهو في الميلادية أشد لأنه من أعياد النصارى، من أعياد النصارى ومن أعياد الكفار التي هي الاحتفال بالكريسماس أو برأس السنة، نعم، أو بأشياء من هذا. هذا ليس من عمل المسلمين، بل هذا أنكره أهل العلم إنكارا شديدا، وبينوا أنه من التشبه بالكافرين نسأل الله العافية، وقد ذكر شيئا من ذلك كثيرا أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم متابعة مخالفة أصحاب الجحيم. ونعم يقول أيضا ما المناسب إذا كنا لا نرى الاحتفالات والموالد في مولد سيد الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرى أنه من المحدثات، وأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل وقت في كل حين، وأن هذه الموالد والبدع وكذلك أيضا التهليلات والأشياء التي يفعلها الناس أيام الموالد أن هذا ليس من السنة، فكيف نقر مثل ذلك في شيء أتى به أهل الكتاب؟ وسؤاله الثاني يقول ما هو المناسب أن يخطب الخطيب في هذه الجمعة، عن رأس السنة أم عن بدع رجب؟ يناسب أن يخطب عن السنة والبدعة، ويذكر في البدع ومن البدع ما سيأتي من كذا ومن البدع ما سيأتي من كذا، يذكر الثنتين، يذكر على موضوع عام كالبدع مثلا والمحدثات بعد أن يقرر للناس السنة، وأن هذا ليس من باب التزهيد في العبادات والأعمال، إنما هو من باب تصحيح العبادات والأعمال. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.